بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم الطعن يكون بأثرة الأشياء بعد ما تشدد.
لا كمل هو الله. لا ومما قال الاشتراك اللقائي ومما قال الاشتراك اللقائي في التدريس قبل الطعن عبارتين.
ومما قال
الاشتراك
اللقائي في
التدريس
الإمام الشافعي وأبو بكر الكبار وكلام الصحيح في التقايا يقتضي وهو المعتمد ويعرف عدم الملاقاة بإسلام تعلمته بذلك أو بجذب إمام مطلع ولا يكفي أن يقع اختلاف الخروج زيادة غرض أو أكثر بينهما احتمال أن يكون من المسيح ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمجمع المراسيل وكتاب المزيد في مختصر الأسانيد وقد انتهت هنا
أصلاً
حكم
الاتصال
من
الإسناد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. المصنف رحمه الله بدأ الحديث عن أقسام المردود، عن الحديث المردود وأقسامه، وعرفنا سابقاً أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أن موجب رد الخبر إما أن يكون ناشئا عن سقط في الإسناد أو ناشئا عن طعن في بعض رواته. وبدأ الحديث عن أقسام السقط وقسمه باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار موضع السقط، فقسمه إلى أقسام: إما أن يقع أو يكون السقط في أول الإسناد في مبتدأ الإسناد براو أو أكثر، وهذا يسمى المعلق. وإذا كان السقط من آخر الإسناد من جهة الصحابي أي من بعد التابعي سمي مرسلا، وإذا سقط من أثناء الإسناد يسمى إما إذا كان براو واحد أو أكثر لا على التوالي يسمى منقطعا، وإذا كان براويين أو أكثر على التوالي يسمى معضلا. فصارت أنواع السقط أو أنواع الانقطاع في الإسناد باعتبار موطن السقط أربعة أنواع: منقطع، معضل، مرسل ومعلق. ثم شرع المصنف رحمه الله يحكي الاعتبار الثاني من اعتبارات أقسام السقط، وهو باعتبار الوضوح والخفاء، فقسمه قسمين: السقط الجلي أو الانقطاع الجلي، وهو الانقطاع الناشئ عن عدم معاصرة الراوي لمن روى عنه أو كان ناشئا عن عدم عن عدم إمكان اللقاء، هذان يسميان الانقطاع الجلي. القسم الآخر وهو الانقطاع الخفي، وهو مقسم عند الحافظ ابن حجر قسمين: القسم الأول ويسمى المرسل الخفي، وهو رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه ومع ذلك فهو لم يسمع منه مطلقا. رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه لكن الواقع أنه لم يسمع من هذا يسمى عند الحافظ بن حجر المرسل الخفي. القسم الرابع هو رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه، يعني هو في الجملة سمع لكن هذا الحديث بعينه الذي يرويه عنه لم يسمعه منه، وهذا يسمى عند الحافظ بن حجر التدليس. وقع الخلاف بين أهل العلم في القسم الثالث وهو المرسل الخفي، يرى ابن حجر رحمه الله أنه ليس من باب التدليس بل هو نوع خاص يسمى المرسل الخفي. وعند جمهور أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ممن سبق الحافظ بن حجر يرون أنه قسم من أقسام التدليس. والحافظ بن حجر رحمه الله ناقش هذا القول وحاول أن يجد دليلا على تفريقه هذا، فقال: والفرق بين المدلس والمرسل الخفيف دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا. ما هو هذا التحرير؟ قال: أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، يعني هو الآن قد ثبت لقاؤه لهذا الشيخ الذي يروي عنه، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه، فإذا روى عنه شيئا وهو لم يسمعه منه سمي تدليسا. فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه، ما دام أنه لم يعرف أنه لقيه، هل يمكن أن يدخل بها صورتان: معاصر لا يمكنه اللقاء، معاصر لا يمكنه اللقاء، ما حكم، ماذا نحكم على هذه الرواية؟ معاصر لا يمكنه اللقاء، هذا انقطاع جلي باتفاق، ليس تدليسا باتفاق. أما إذا كان معاصرا ويمكنه اللقاء، فهذا وتبين لنا فيما بعد أنه لم يسمع، فما المراد الحكم؟ هذا اللي حصل فيه خلاف. يقول الحافظ ابن حجر: فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، وجمهور أهل العلم يرون أنه تدليس، ولهذا قال: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، وهو كذلك عند الجمهور، لكن الحافظ ابن حجر يختار غير ذلك، فقال: والصواب التفرقة بينهما. طيب، ما الدليل على ذلك؟ قال: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها هو اتفاق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست تدليسا. كيف ليست تدليسا؟ المخضرم من هو؟ هو من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه. السؤال الآن: هذا الراوي هل يصدق في حقه أن نقول هو معاصر يمكنه لقاء من روى عنه ولا لا؟ هو الآن عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الزمن، بل يمكن أن يكون قد تعاصر لمدة طويلة، لكنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في حياته لكنه لم يلقه، فهذا الآن هو تابعي، فإذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يسمعه منه، نسمي هذا رواية معاصر يمكنه اللقاء عمن، رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه وهو لم يسمع منه، فهل نسمي هذا تدليسا أم لا؟ على رأي الجمهور ينبغي أن يكون تدليسا ولا لا؟ ليه؟ لأنهم يرون أن رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه هذا تدليس، ويقول الحافظ ابن حجر: قد اتفق أهل العلم على أنهم لا يعدونه تدليسا. الجواب ما هو؟ الجواب أن نقول: التدليس فيه إيهام، شرطه الإيهام، ليس مجرد رواية الراوي، ولهذا يقولون هو رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه موهما أنه سمع منه. هذا الآن المخضرم هل يتوهم متوهم أنه سمع؟ لا. ليه؟ لأنه لو كان قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه لكان صحابيا، وهو لم يدعي هذا، والجميع يعلمون أنه ليس صحابيا، وعلى هذا روايته لا يصح أن تسمى تدليسا، ولو فعلها على سبيل الإيهام لكان مدلسا. ثم حاول أن يذكر الحافظ ابن حجر بعض من سبقه إلى هذا التقرير، فقال: وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد، يعني هو هذا ما اختاره، لكن فيما نسبه للشافعي رحمه الله وللخطيب البغدادي نظر، لأن عبارة مثلا الشافعي التي أراد أن يستدل بها الحافظ بن حجر لما ذكر شروط قبول الراوي قال: بريا من أن يكون مدلسا، يعني الراوي الذي تقبل روايته هو الراوي البريء من التدليس، فقال بريئا من أن يكون مدلسا. فسر التدليس ما هو؟ يحدث عما النقل ما لم يسمع منه. فهم من الحافظ بن حجر أنه يشترط اللقي ليكون الراوي مدلسا. والحقيقة نصوص الأئمة المتقدمين خاصة كثيرة جدا في عد رواية الراوي عمن عثره ويمكنه لقاؤه من التدليس. نكتفي بنقل نقله الشمني في العالي الرتبة في شرح نظم النخبة، يعني يقول: الجمهور على أن المرسل الخفي قسم من المدلس لا قسيم له. الجمهور على أن المرسل الخفي قسم من المدلس لا قسيم له. وعلى هذا فجمهور أهل العلم، يكفي أن نعرف أن جمهور أهل العلم يرون أن رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه هي من التدليس. طيب كيف يعرف عدم ملاقاة الراوي لمن روى عنه؟ لا التاريخ كيف هو الآن معاصر، ونريد أن نعرف كيف نعرف هذا الراوي لم يلقه، يعني هو معاصر ويمكنه اللقاء. يعني مثلا أنت مع أحد المشايخ الموجودين في طرابلس الآن، معاصر له ويمكنك لقاؤه أم لا؟ كلاكما الآن موجود في سن، الجميع من أمامي في سن تؤهله للتحمل، وعن أحد المشايخ في طرابلس. طيب هذا الشيخ يمكن أن يكون هذا الشيخ لم تسمع منه. هل سمعت من جميع المشايخ الموجودين في طرابلس وأهل العلم؟ لا. كيف نعرف أنك لم تسمع؟ يعني مثلا لنقل مثلا الدكتور رمضان الشاوي، هذا رجل من أهل العلم ومتخصص في الحديث، من منكم سمع منه؟ طيب هذا واحد، اثنين، ثلاثة، والبقية سمعت منه يا شيخ؟ طيب أنت الآن معاصر له، معاصر، الرجل حي الآن، والمعاصرة بينة طويلة، كم عمرك الآن؟ 40 50؟ طيب لنقل 40 عاما، المعاصرة متحققة تمام التحقق أو لا؟ ويمكنك لقاؤه؟ يمكن، لأن كلاكما في مدينة واحدة ومن المنسوبين ومن المحسوبين على العلم وأهله. طيب كيف نعرف الآن في إذا روى الشيخ عن الشيخ رمضان، كيف نعرف أنه سمع منه أو لم يسمع؟ ولهذا قال: ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك. الشيخ الآن لما قلنا له سمعت من الشيخ رمضان، قال لا لم أسمع منه شيئا. إذن هذا تصريح من الراوي بأنه لم يسمع منه، أو بجزم إمام مطلع. الإمام المطلع هذا الذي سيخبرنا يقول الشيخ فلان لم يسمع من فلان، كيف سيعرف؟ يعني أنت الآن كيف تعرف أن الشيخ لم يسمع، سمع أو لم يسمع؟ لا، إمام مطلع نقول، إما أن يكون عن طريقه هو، يعني سمع منه أنه لم يسمع من فلان، أو أحيانا من خلال جمع مرويات هذا الراوي. كيف جمع المرويات؟ نجد أنه مع كثرة روايته عن هذا الشيخ لم يصرح ولا في رواية واحدة بالسماع منه، هذا واحد. هذه الآن قليلا لم يرد في حديث واحد أنه قال حدثني فلان أو سمعت فلان. الأمر الثاني، نجد بعض الأحاديث يصرح بإدخال واسطة بينه وبين هذا الشيخ، فيقول حدثني فلان عن الشيخ رمضان، ومرة أخرى يقول حدثني فلان آخر عن الشيخ رمضان. لو كان هذا الشيخ الآن سمع من الشيخ رمضان، هل هو بحاجة إلى أن يروي عنه بواسطة؟ لا. مع قرائن متعددة يمكن أن يصل الباحث إلى أنه فلان هذا لم يسمع من أو لم يلقى هذا الشيخ. أحيانا بمراجعة ترجمة هذا الراوي تجد أنه روى عن مشايخ كلهم متأخرون، فتكتشف من خلال دراسة ترجمته أنه طلب العلم متأخرا. يعني أحيانا مثلا لو نظرنا في بعض المشايخ والعلماء من أهل طرابلس ممن توفي قبل 10 سنوات أو نحو ذلك، يمكن أن نقول من خلال دراسة ترجمة الشيخ نجد أنه لم يطلب العلم إلا على من كان حيا مثلا عام 2010، فنكتشف أنه كأنه تأخر في طلب العلم ولم يبدأ في طلب العلم مبكرا، ولهذا لم يروي إلا على المشايخ الذين كانوا أحياء في سنة 2010. فإذا روى يوما ما عن شيخ توفي سنة 2000 ماذا سنقول؟ لا مش مدلس، نقول لم يسمع منه أولا ابتداء بغض النظر هل هو مدلس أو لا. كيف عرفنا أنه لم يسمع؟ نقول لأننا من خلال ترجمته علمنا أنه طلب العلم متأخرا، فلم يدرك من المشايخ إلا فلانا وفلانا وهكذا. لهذا هنا الآن لما كانت واحدة من الطرق معرفة سماع الراوي من عدمه هي إدخال واسطة بينه وبين المروي عنه، قال ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، أي من المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد ما هو؟ هو على اسمه حديث متصل، يأتي راوي فيخطئ فيضيف في الإسناد راوي آخر من ضمن الإسناد، ويكون الصواب الحديث بدون ذكر هذه الزيادة، ولهذا هذا نحكم عليه بأنه حديث مزيد في متصل الأسانيد، يعني الإسناد متصل صحيح وهذا الراوي قد أخطأ فزاد فيه راوي. ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. هذا الآن لما زاد راوي يعد من زيادات الثقة، ما حكم زيادة الثقة؟ ها؟ مقبولة مطلقا؟ لا، احنا قلنا عند الحافظ بن حجر قسمها ثلاث أقسام، اللي مقبولة مطلقا هي الزيادة الغير منافية ولا فيها مخالفة. طيب زيادة راوي في الإسناد فيها مخالفة ولا لا؟ فيها مخالفة، ولهذا الحافظ بن حجر قال لا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي، أحيانا ترجح الطريق الزائدة وأحيانا الناقص. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابين، كتاب اسمه التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. وتذكرون في أول المحاضرات ذكرنا أن الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله قد ألف في كل فن من فنون أو من أنواع علوم الحديث كتابا مستقلا. ثم قال وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. إذن هنا انتهينا من الموجب الأول من موجبات رد الخبر وهو الصق، وهو يقسم باعتبارين، باعتبار موطن الإسناد الانقطاع، فإن كان في أول الإسناد سمي معلقا، إن كان في آخره مرسلا، إن كان في أثنائه منقطع أو مخبر. والقسم الثاني وهو بحسب الوضوح والخفاء، فهو قسمان: الانقطاع الجلي والانقطاع الخفي. الانقطاع الجلي هو ما كان ناشئا عن عدم المعاصرة للراوي من روى عنه أو عن معاصرة لكن لا يمكنه لقاءه. والقسم الثاني وهو الانقطاع الخفي، وهو عند الجمهور التدليس فقط، وعند الحافظ بن حجر يقسمه قسمين: المرسل الخفي والتدليس. الآن لما انتهى من موجبات الرد الناشئة من الانقطاع أو الصق، فيتحدث عن الطعن في الراوي فقال طيب الموجب الثاني هو الطعن في الراوي، والطعن الموجه إلى الراوي تارة يكون في عدالته وتارة يكون في ضبطه، لأننا شرط الراوي المقبول أن يكون عدلا ضابطا. فإذا الطعن الذي يوجب رد الخبر بسبب الطعن في الراوي إما أن يكون طعنا في عدالته أو يكون طعنا في ضبطه. قال الحافظ بن حجر والطعن يكون بعشرة أشياء، هذه العشرة بعضها أشد في القذف من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة منها تتعلق بالضبط. الأنسب الآن في الجملة أن ترتب الأسباب، الأسباب الطعن في العدالة وحدها، وأسباب الطعن في الضبط وحدها. لكن الحافظ ابن حجر لم يرتب هذه العشرة على هذا السبيل. لماذا؟ قال لأنه اختار ترتيبا آخر، وهو أن يبدأ بالأسوأ فالأسوأ، فيبدأ بالأسوأ ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فحصل التداخل بين الأنواع. ولهذا قال ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر. ما هو أحد القسمين؟ طعن في العدالة، والقسم الآخر الطعن في الضبط لمصلحة اقتضت ذلك. ما هو هذا؟ ما هي هذه المصلحة؟ هي ترتيبها على الأشد فالأشد. نعم. والطعن إما الآن سيعدد العشرة الأنواع يعني تعدادا، ثم سيرجع ويشرح كل واحدة منها. نعم.
لأن الطعن إما أن يكون لسبب الراوي للحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يكن متعمدا لذلك.
هذا هو أسوأ أنواع الطعن التي يمكن أن توجه للراوي، وهي الكذب. ليس الكذب فقط، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا سيأتي معنا المتهم بالكذب وهو أيضا كذاب، لكنه لا يكذب، لم يثبت عنه الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من دقة المحدثين، يفرقون بين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب على غيره. لماذا؟ لأمرين. أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الفرق. الفرق الثاني أن بعض المسلمين يكذب في حديث الناس، فإذا أعطي له مال الدنيا على أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لم تنفع. لماذا؟ لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. يقول قل لا يكذب يكذب، قل لا ترى خذ 1000 دينار واكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وانصب له ما لم يقل، يقول لك لا إلا هذا. من هنا إذن وجب أن نفرق بين الشخصين. طيب، الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوأ الأنواع. لماذا؟ لأنه منافي ومناقض للمقصود من هذا الفن. المقصود من هذا الفن ما هو؟ ما هي الغاية من دراستنا لعلوم الحديث؟ التمييز بين ما صح من السنة وما لم يصح. فأسوأ الأنواع مناقضة لهذا الفن ما هو؟ الكذب المباشر على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أسوأ الأنواع لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا. لأنه لو حصل على سبيل الخطأ هل يكون كاذبا؟ هو يمكن أن يسمى كذبا بمعنى الخطأ، لكنه ليس هو المراد. النوع الثاني أو الطعن الثاني الذي يليه وهو أخف قليلا، إذن الآن طبعا الأول في العدالة، لأنه طعن في الراوي بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة هذا كذب. نعم أحسنت، هذا طعن في العدالة. النوع الثاني هو أيضا من الطعن في العدالة، وهو التهمة بالكذب. ومتى يتهم الراوي بالكذب؟ لأحد أمرين. الأمر الأول أن يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب، حديث كذب لا شك في كذبه، ثم ننظر في الإسناد فلا نجد من يمكن أن يحمل هذا الخطأ إلا هو. يعني مثلا راوي اسمه سعيد، مثلا روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر حديثا يجزم ويخطأ بأنه كذب، كأن يقول مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء أن يصوم رمضان فليصم ومن لم يشأ فلا شيء عليه. هذا الآن حديث يقطع ببطلانه، كل مسلم يعلم أن هذا كذب ولا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة. طيب تنظر في الإسناد، الصحابي ابن عمر هل يمكن أن يكون البعيد هو من كذب هذا الحديث؟ طيب نافع مالك
يأتي إلى الراوي هذا اسمه سعيد، من هو سعيد؟ لا نعرفه، يعني لا نعرف أنه كذاب أو متهم في عدالته أو نحو ذلك، مجهول. الآن لو سألناك من تتهم بهذا الحديث؟ سعيد. طيب هل الآن نقول هو كذاب؟ لا، هذا ما زال في دائرة التهمة فقط، لأنه لم يرمي. يمكن أن يكون هناك خطأ ما أدخل هذا الحديث على مالك أو نحو ذلك، فالمهم الحديث كذب، والغالب أن الذي كذبه هو فلان، فيقال هذا متهم بالكذب. فإذا روى حديثا ثانيا وثالثا مقطوعا بكذبه نقول فلان كذاب، لأنه الآن صار يقينا أو يكاد أن يكون يقينا أنه هو من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن تهمته بأحد أمرين: بأن لا يروى ذاك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، يعني هو حديث باطل مناقض للقواعد العامة مجزوم ببطلانه ولا يوجد في الإسناد من يتهم به سواه. وكذا هذه الحالة الثانية للاتهام بالكذب: من عرف بالكذب في كلامه، يعني في كلام الناس، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. هذا الآن كذبه في كلام الناس يجعلنا نتهمه بأنه قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا نقول كذاب ولا متهم؟ متهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا دون الأول. الاسم الإشارة عائد إلى من؟ إلى من؟ من هو الثاني؟ وهذا دون الأول، التهمة بالكذب دون الكذب، ولا هذا من عرف بالكذب في كلامه دون من روى حديثا مقطوعا بمطلانه؟ ها؟ كيف عرف؟ على آخر مذكور. طيب، وآخر مذكور هو المتهم بالكذب. أحسنت، لأنه هو أصلا قال يعني ترتيبها هي ترتيبها على الأشد فالأشد، فلا يحتاج إلى أن يقول المتهم أسوأ من الكذاب، لأن هذا معلوم من أول العبارة. إذا مقصوده أن القسم الثاني من المتهم بالكذب هو دون الأول، يعني أخف. لماذا؟ لأن الأول الآن صار الكذب مقطوعا به حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث موضوع، لكن الكذاب في حديث الناس لم يروي بعد ما كان ما هو موضوع. نعم. ثالث: أو فحش غلطه أي كثرته. هذا الآن الطعن في الضبط. فاحش الغلط، فاحش الغلط هو ما زاد خطأه على صوابه زيادة كبيرة، يعني مثلا كان يكون مقدار صوابه 30% ومقدار خطأه 70% من الأحاديث التي يرويها، هذا الآن نقول هو فاحش الخطأ أو فاحش الغلط. نعم. أو غفلته، ولا نقول أو غفلته، لأنها مضبوطة عندك ولا لأنها هكذا معطوفة على من؟ ها؟ غلطه ولا على الفحش؟ يعني يبدأ الآن الأمر الأول كذب الراوي، يعني لو سئلنا يعني عدد أنواع الطعن الموجهة للراوي متدلية على حسب الأشد، فتقول القسم رقم واحد كذب ولا كذبي؟ كذب رقم واحد. السبب الأول كذب الراوي في الحديث، السبب الثاني تهمة الراوي بالكذب، رقم ثلاثة فحش غلط الراوي، أربعة غفلته. لا، كيف غفلته؟ يعني غير له. لا، احنا الآن نبو ليش اعطفت على غلطه. احسنت، لأن المقصود هو فحش غفلته وليس مجرد الغفلة، كثرة الغفلة. الغفلة، ما الفرق بين الغفلة وكثرة الغلط؟ ما الفرق بين كثرة الغلط والغفلة؟ الغفلة هي اللي تأتي بالغلط. طيب إذا لماذا يفرق بين الفحش الغلط والفحش الغفلة؟ الغفلة أكثر عفوية، أقل عفوية. الغفلة بل بالعكس، الغفلة هو يعني إنسان يقال مغفل. ما المراد به؟ يعني الشيء يغيب عن باله أصلا، ليس مجرد الخطأ. هذا يعني أو بعض أهل العلم يفرق بين الغفلة والفحش والغلط، يقول الغفلة عند التلقي، الغفلة لا هنا الآن أقل، الآن الترتيب من الأسوأ فالأسوأ. الغفلة يعني لا يبالي عند التلقي، لا يبالي فيشتد خطأه، فهي يعني متقاربة. نعم. القسم الخامس وهو طعن في العدالة أو فسقه، والمراد بالفسق هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا، أي بالفعل أو القول، مما لم يبلغ الكفر، لأنه لو بلغ الكفر لكان طعنا يعني شديدا و لكان كافرا غير مقبول. نعم. الفسق أي بالفعل أو القول، وبينه وبين الأول عموم. ما هو الأول؟ كذب الراوي على النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع الفسق أو لا؟ نوع من أنواع الفسق. وإنما طيب مدام هو جزء منه، لماذا لم يقدم الفسق على الكذب؟ قال لكون القذف بالأول أشد في هذا الفن خصوصا. نعم. لا، لأن هذا أشد يعني الفحش والغلط. الفسق هو يخشى منه التعدي على أحاديث، يعني التجرؤ على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحقيقة فحش الغلط وغفلته والفسق متقارب، متقارب. يعني يمكن أن يدعي مدعي أن الفسق الواجب أن يقدم على فحش الغلط. نعم.
لكن فحش العدالة غير الضبط، يعني مدرجة مع الضبط، يعني غفلة تأتي بالضبط.
الغفلة والفحش الغلط بالضبط. إيه، لكن سؤاله ليش ما قلت أيهم أسوأ في رأيك؟ أن يكون الراوي فاسقا؟ لا، أن يكون الراوي فاسقا مثلا بشرب خمره، أو يكون شديد الغفلة. من اللي أسوأ في رأيك؟
شديد الغفلة إلا ما
شيء معك، واللي يشرب الخمرة
ربما
شو بتحطه منه؟
ربما يتوب عنها
حتى ذاك ربما يحسن حفظه.
الغفلة أنا خلاص
يشرب الزنجبيل ولا حاجة تمشي مورة تمام. طيب ماشي. أو وهمه بأن يروي على سبيل التواهم. وهذه يعني مشكلة عند غير المتقنين. في الذي بعض الناس لا يبالي، يبدأ يعني يكون متأكدا من أنه لا يتقن حفظ الشيء، ومع ذلك يجازف ويروي ويحكيه. عند الخمسة والعشرة سوى هذه بخمسة بعشرة، مش عارف هو هل هي لا خمسة ولا عشرة، فسنة يقول لك بخمسة. ليش هو هكذا؟ وهذا حال الناس، يعني بعض الناس لا يبالي بالإتقان، يحدث على سبيل التوهم. اللي يخطر في باله الكلمة الأولى يجي في باله يقولها. من حدثك بهذا؟ اختر في باله سعيد يقول لك سعيد، اختر في باله سفيان يقول لك سفيان، غير لا يبالي. هذا يتحدث على سبيل التوهم، أو يغلب يعني التفسير العلمي لهذا يحدث بناء على الشك على الطرف المرجوح، ولو كان ظنا مرجوحا يحدث به. نعم. لا، هذا وهم بمعنى الخطأ، لأن الوهم والوهم في فرق بين الوهم بإسكان الهاء والوهم بفتح الهاء. الوهم هو اللي زي ما يقول التخيل، يحدد بمجرد يعني أي شيء يتوهمه يحدد به، غير أنه الوهم اللي هو الخطأ. الخطأ هذا لا يعني ينزه عنه واحد. ها؟ لا، هذا في الضبط، يحدث على سبيل التوهم في الضبط، هذا من ناشئ عن الضبط. أو مخالفته أي الاستقاد. وهذا لماذا ذكره؟ لأنه كما تذكرون لما قسم موجبات الرد قسمها قسمين، قلنا وين الشاذ وين المنكر، فما الجواب؟ ها؟ داخل في الضبط، مش في العدالة، داخل في الضبط. ولهذا هذا هو مقصوده، وإلا في الأصل لا يعد مخالفة الراوي لمن هو أولى منه خللا أو طعنا في ضبطه، هو طعن في ضبطه لهذا الحديث الواحد وليس لكل أحاديثه. نعم. هذا الآن قال أو جهالته، يعني راوي مجهول، لا نعلم هل هو عدل أو ليس عدلا، هل هو ضابط أو ليس ضابط، هذا يعد طعن في العدالة لأنه الأسوأ، بألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. طبعا هذا بناء على رأي الحافظ بن حجر أنه يشترط في الراوي أن يرد فيه جرح أو تعديل، وإلا فهو راو مجهول. بعض أهل العلم لهم مسالك أخرى كرواية جماعة عنه يمكن أن ترفع من جهالة حاله. نعم.
أو بدعته وهي اعتقاد ما نثبت على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بمعادلة بل بنوع شبهة.
هذا الآن القسم التاسع من أنواع الطعن وهو البدعة، وتعريفها هي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا على سبيل المعاندة إنما بنوع شبهة، لأنه لو فعل ذلك معاندة للنبي صلى الله عليه وسلم لكان مبتدع، هو ذا مبتدع، نتكلم عن مبتدع، لكن لو فعلها معاندة بيكون كافر، لكن هو يفعلها يرتكب ذلك الأمر بنوع شبهة توجب له يعني فعل هذا الأمر. نعم. والشبهة تعريف عند أهل العلم يقولون هو شيء شبيه بالدليل وليس هو دليل، هو سمي الشبهة لأنها لأحد أمرين، إما لمشابهتها للدليل لكنها في الواقع ليست كذلك، أو لأنها تشبه على الشخص فتجعل بينه وبين الحق حاجزا تمنعه من رؤية الحق. نعم. عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته، في بعض النسخ اللي معكم وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته، وهذه ليست خطأ في الطباعة بل هي خطأ في نسخ النزهة، يعني النسخ القديمة لهذا الكتاب منها الرواية عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته، ونسخة أخرى وهي النسخة اللي عندي المطبوعة وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته، والصحيح العبارة الأولى عبارة عن ألا يكون منفية، يعني يكون الصواب وهي عبارة عمن لا يكون، يعني اللي عنده عمن يكون يخليها لا يكون. ليش؟ لأن من هو السيء الحفظ؟ لو قرأناها عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته، إذن أيهم أكثر، الصواب ولا الغلط؟ الصواب، وإذا كان الصواب أكثر فهل هذا سيء الحفظ؟ لا. سيء الحفظ من هو؟ هو أحد شخصين، هو إما أن يتساوى غلطه مع صوابه أو يزيد غلطه على صوابه، ولهذا العبارة تكون عمن لا يكون غلطه أقل من إصابته. اللي لا يكون غلطه أقل من إصابته ماذا سيكون؟ إما أن يكون غلطه مساويا أو غلطه أكثر من إصابته. والدليل على هذا أنه عندما سيفصل لنا الأنواع العشرة سيقول والمراد به من لم يرجع جانب إصابته على جانب خطأه. إذن لو ترجح جانب الإصابة على جانب الخطأ هذا ماذا يسمى؟ يترجح جانب الإصابة على جانب الخطأ. شنو يسموه؟ خفيف الضبط كما فوق، لكن إذا رجح جانب الخطأ يسمى سيء أدب. لو رجح جانب الخطأ رجحة ظاهرة كبيرة جدا يسمى فاحش الغلط. لو تساوى جانب الإصابة مع جانب الخطأ يسمى سيء الفعل. الآن بعد ما ذكر العشرة أنواع على سبيل الإجمال سيرجع ويتحدث عن النوع الناشئ من كل راوي أو من كل طعن من أنواع الطعن. الطعن الأول ما هو؟ كذب الراوي. فقال فالقسم الأول إذن إذا كان الراوي مطعونا فيه بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ينشأ منه الحديث الموضوع. إذن الحديث الموضوع ما هو؟ وما كان في إسناده راو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الرد الغالب لا بالخطأ، إذ قد يصدق الكذوب. لكن لأهل العلم بالحديث ما لك أن الراوية يبينون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرار الدالة على ذلك متمكنا.
الآن القضية المسألة هذه، شخص كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سنسميه؟ كذاب. ما حكم حديثه؟ موضوع. طيب هل من شرط الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يداوم على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ألا يروي حديثا صدقا أبدا؟ ممكن يروي صدق، طيب، لكنه إذا روى شيئا صدقا نقبله أو لا؟ ها؟ نقبله أو لا؟ هل يقبل منه؟ أي هو هذا السؤال، هل يقبل منه؟ لا. يقول عقوبة الكاذب ما هي؟ رد صدقه. عقوبة الكاذب أن يرد صدقه، زي القصة اللي قريناها واحنا صغار، قصة الراعي الكذاب. المرة الأولى فزعوا له الناس، المرة الثانية فزعوا له، المرة الثالثة لما جاء الذئب حقيقة لم يفزع، تركوه. لماذا؟ لأنه كذاب، من عقوبة الكاذب أن يترك صدقه. هنا الآن لأنه ثبت عندنا كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعنا أن نقبل حديثه أبدا مهما فعل. طيب لما الآن روى، إذن حكمنا على رواية الراوي الكذاب بالوضع هو شيء يقيني ولا يغلب على الظن؟ يغلب على الظن. طيب وهل يعمل به غلبة الظن؟ نعم، كما ذكرنا الشريعة تبنى يكفي فيها غلبة الظن. ولأهل العلم طرائق أخرى يجزمون من خلالها بوضع هذا الخبر. نعم. إذن الأمر الأول اللي يعرف به أن هذا الحديث موضوع هو وجود راو كذاب في الإسناد. نعم.
وقد يعرف الوضع في إطار الوضع، قال ابن نقيب العيد لكن لا يصنع إلا احتمال أن يكون كذب في ذلك إقرار، وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار قصدا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع في الرد الغالب وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما زار قصد المكذب القتل، ولا يلزم المعترف بالزنا احتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترف به.
الأمر الثاني الذي يعرف به الوضع هو إقرار الواضع. واحد يروي حديثا ثم يصرح بأنه وضعه وكذبه، هذا الآن نحكم عليه بأنه موضوع، الحديث موضوع لأنه اعترف بوضعه. طيب أليس من الممكن أن يكون هذا الراوي قد كذب علينا في إقراره وأن الواقع أن الحديث صحيح؟ ممكن. ولهذا هل يقطع ويلزم بأن هذا الحديث موضوع، أو نقول يغلب على ظننا غلبة ظاهرة أنه موضوع؟ يغلب على ظننا غلبة ظاهرة وهذا يكفي. نعم.
وحين قرات التي اشترك فيها الوضع ما يؤخذ من هذا الراوي كما طبع المسلمون بن احمد انه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن يمنع من ابي هريره او لا، فساق في حال اسنادا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال سمع الحسن من ابي هريره، وكما طبع
لغياث
بكسر
الغين لغياث،
وكما وقع في جانب ابراهيم حيث دخل على النبي ووجده يلعب بالحمام، فساق في حال اسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبق الا بنصب او كف او حافر او جناح، فزاد في الحديث او جناح، فعرف النبي انه كذب لاهله فامر بكسر الحمام.
طيب اذا الامر اللي يعرف به الوضع اولا وجود راو كذاب في الاسناد، ثانيا اقرار الواضع، ثالثا شيء يسمى شيء ينزل منزله الاقرار بالوضع. ما هو اللي ينزل منزله الاقرار بالوضع وهذا لم يذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله؟ هو ان يدعي السماع من راوي معين فيسأل عن التاريخ فيذكر تاريخا بعد وفاة المروي عنه. هذا الآن، ولهذا كما سبق معنا، ولهذا قال الحافظ بن حجر احتيج إلى التاريخ وقد يعني كذب أناس وحكم افتضح، قال وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواه. هذا يسمى ينزل منزلة الإقرار لأنه كأنه يشهد على نفسه بالكذب لأنه يدعي أنه سمع من شخص بعد وفاته، فهذا ينزل منزلة الإقرار. الأمر الرابع قرائن في حال الراوي. ما هي القرائن اللي في حال الراوي؟ يعني هناك بعض القرائن تحتف بالراوي في أثناء روايته للحديث تدل على أنه كاذب، مثل هذا الراوي الذي أحيانا بعض الرواة يوضع أو يقع في مأزق، فلما يعني يريد أن يخرج من هذا المأزق يخترق حديثا ليخرج به من هذا المأزق، ويعرف أن هذا الحديث خطأ وكذب، فيعرف أنه إنما وضعه تملصا وتخلصا من هذا المأزق. مثال ذلك، قال في بعض أهل الحديث اختلفوا فيما بينهم هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة رضي الله عنه وتابعي من أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أم لا، فلما تناقشوا ساق في الحال حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث قال حدثنا فلان أخبرنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن البصري اللي هو تابعي من أبي هريرة اللي هو صحابي. هذا الآن واضح أنه كذب ويدل عليه حال الراوي لأنه إنما ساقه انتصارا في قضية معينة. كذلك قصة غياث بن إبراهيم، وإن طعن فيها بعض أهل العلم من حيث الإسناد، كان في حضرة المهدي الخليفة العباسي ودخل عليه وهو يلعب بالحمام، فأراد أن يتزلف للسلطان فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل يعني الرمي السهام، والخف والحافر يعني في سباق الخيل والإبل، فزاد في الحال أو جناح، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فزاد أو جناح. لماذا زاد الجناح؟ ليسهل على الخليفة المهدي أمر لعبه بالحمام. فالآن المهدي رحمه الله عرف أنه كاذب وأنه إنما هو كأنه هو من دفعه إلى الكذب، فأمر بذبح الحمام وأعطاه في تكملة القصة أنه أعطاه هدية، ثم لما رجع قال أشهد أن هذا قطع كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة أولا إسنادها لا يصح كما قرر ذلك الشيخ مشهور حسن في
يعني في رسالة صغيرة اسمها قصص لا تثبت، ذكر فيها مجموعة من القصص، من بينها هذه. أولا أنها لم تثبت من ناحية الإسناد، وثانيا في نكارة مثلها، لأن الخليفة المهدي كان معروفا بالشدة على الزنادقة الذين يضعون الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يعطي هذا غياث بن إبراهيم هدية وهو يعلم أنه قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عموما قرائن في حال الراوي. كذلك من القرائن في حال الراوي، أحد الناس رجع إليه ابنه الصغير من الكتاب وهو يبكي، فقال ما شأنك؟ قال ضربني المعلم. فقال والله لا أسوأنهم، حدثني فلان، قال أخبرني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شراركم معلمو صبيانكم. فهذا أيضا حال الراوي يدل على أنه كاذب. كذلك ذاك اللي واقف أمام مسجد ويبيع الباذنجان ولم ترج بضاعته، فلما وجد أنه سيرجع بباذنجانه كاملا قال حدثني فلان أخبرني فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل باذنجانة في لقمة واحدة. هذا يعني يشجع الناس على أكله. وهناك أيضا للأسف هذا الكذب ما زال ساريا إلى اليوم، وهو قصة الزنجبيل اللي الآن معروف بين العطارين وبين كذا، وأرجو أن لا يكون بينكم عطار يبيع الزنجبيل ويسوق له ويديروا له في يعني ملصقات على أن الزنجبيل يفيد في كذا ويفيد في كذا، ويذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لبعض الملوك أو السلاطين يعني الزنجبيل هذا وحثه وقال هو علاج من كل داء. الراوي اللي في الإسناد صار يعرف بالزنجبيل لأنه كذب هذا الحديث. والعجيب أنه يقال أن السلطان كأنه في شرق آسيا في الهند ونحو ذلك وبلاد السند، وهي معروفة بالزنجبيل، فكيف يهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل تلك البلدان الزنجبيل؟ هذه لو أردنا أن نقربها كأن واحد في بريطانيا أو أمريكا يهدي عربيا تمرا، أيهم اللي أولى أن يهدي للآخر التمر؟ العربي هو اللي يهدي التمر للأمريكي أو الأوروبي لأنه لا يعرف عندهم، وهو كذلك. فالزنجبيل لا يعرف في بلاد العرب، إنما يعرف في بلاد الهند والسند نحو ذلك، فبلاد فارس، فهم يعني صوروا الصورة بعد. هذه أيضا يقال أنها قرائن في حال الراوي. منها أيضا تكون قرائن في حال المروي. نعم، ومنها سيأتي الآن.
ومنها ما يؤخذ من حال المروي
لا يقبل شيء من ذلك التأويل. قرائن هذه في حال المروي، في الحديث، في المتن الذي يسوقه، كأن يكون مناقضا لنص القرآن. ورجاء انتبهوا معي، التعبير بالمناقضة وليس بالمخالفة، وهذا أمر يعني يهوش به كثير من أعداء السنة النبوية. هناك فرق بين مخالفة النص القرآني وبين مناقضة النص القرآني. المخالفة كما سبق معنا لما ذكرنا مختلف الحديث، قد يرد حديثان أو نصان شرعيان يختلي يتخالفان أو يتعارضان في الظاهر، هذا لا يسمى تناقضا، لأن أما إذا تناقضا بحيث لا يمكن الجمع بينهما هنا هذا يسمى التناقض. هنا الآن إذا ناقض نص حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص القرآن حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، يعني لا يمكن الجمع بينهما بحال، فهذا الآن إما أن تقبل السنة أو تقبل القرآن، أيهما الأولى بالقبول؟ القرآن لا شك، لأنه محفوظ بحفظ الله جل وعلا له. أما السنة فقد أدخل فيها ما أدخل، فإذا تعارض تناقض
حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مع نص من القرآن بحيث لا يمكن الجمع بينهما، لا شك أن هذا الحديث سيكون مردودا أو للسنة المتواترة أو مناقضا للسنة المتواترة، هذا أيضا لا يمكن قبوله، وقلنا حيث لا يقبل التأويل هذا الضابط. أو الإجماع القطعي، أمر أجمعت عليه الأمة إجماعا قطعيا لا يشك فيه، وإذ لا تجتمع أمتي على ضلالة، إجماع الأمة هذا محفوظ ومعصوم، فإذا هذا دال على أن هذا الخبر كذب. أو لصريح العقل، هل يمكن أن يحكم على حديث بأنه موضوع لمخالفته للعقل أو لمناقضته للعقل؟ انتبهوا معي، وهذا مزق ينزلق فيه الكثيرون. نعم يمكن أن يحكم عن الخبر بأنه موضوع بشرط أن يناقض، هذا أولا ليست مجرد مخالفة، أن يناقض. وما المراد بالمناقضة؟ لا يمكن الجمع بينهما. والأمر الثاني أن يناقض العقل الصريح، يعني ليس مبنيا على التفكير نحو ذلك أو ما تختلف فيه الأذهان، لأن بعض من للأسف فسدت فطرهم يتخيل أشياء ويعرف ويظن أن السنة النبوية مخالفة لعقله القاصر فيجعلها مخالفة للعقل الصريح ويحكم على الحديث بالبطلان. لا، هي لم تخالف العقل الصريح، إنما خالفت عقلك القاصر. الأمر الثالث وهو غاية الأهمية، لا بد أن نفرق بين ما لا يدركه العقل وبين ما يشهد العقل على بطلانه، هذا لا بد أن نفرقه. عقل الإنسان يقصر عن فهم كل شيء من أمور الدين، فلا يمعنى أن يرد شيء لا تفهمه بعقلك أن ترده وتسارع إلى رده، لا. أما إذا دل عقلك دلالة صريحة على بطلان هذا الخبر، هو هذا الذي يمكن أن يحكم ببطلانه. يعني مثلا هل يفهم العقل الآن سببا لمثل شخص انتقض أخرج ريحا فانتقض وضوءه فيؤمر بالمضمضة، ما علاقة المضمضة بخروج الريح؟ هل تجدون لهذا مبررا؟ في علاقة، هذا زي ما الرابط العجيب، يعني ها تعرفون الرابط العجيب ولا لا؟ ها طيب ها كيف كيف وضوء له؟ لا، وضوء شرعي، الوضوء الشرعي. انت الان الواحد يخرج الريح يؤمر بالوضوء للصلاة ولا لا؟ لما بيتوضى ليش يتوضى يمضمض؟ ما علاقة خروج الريح بالمضمضة والاستنشاق؟ يعني لو الآن أكرمكم الله انتقض فأمر بالاستنشاق مقبول، في علاقة واضحة، ينظف المكان الذي خرج منه المخاط، لكن هو يخرج ريحا فيؤمر بالمضمضة. كويس، أنا نعرف، أنا لا أقول هذا إنكارا من بعيد لله، يعني بنقول لك الآن هل تفهم أنت شنو العلاقة بينهم؟ ترى علاش أمرنا؟ علاش كانت من السنن؟ لأن بنقول سمعنا وأطعنا، مش حتلقى لها جواب. ها؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، بنقول سمعنا وأطعنا، لأن جزء من التشريعات هذه للابتلاء. نشوفوه، لأن ليش؟ لو كان كل شيء نؤمر به نعقله لكنا في الواقع نتبع عقولنا ولا نتبع إلهاً يأمرنا. لكن المؤمن إنما يبتلى بأي شيء، يبتلى حقيقة الابتلاء في أنه يمتثل أموراً لا يعرف لها معنى. فأما الأشياء اللي معروفة الحكمة، هي نقول مثلاً ابتغاء لماذا تغسل وجهك 5 مرات في اليوم للوضوء، زيادة في النظافة، إذن ممكن حتى الكافر يفعلها ابتغاءً ليش؟ للنظافة. لما نمنع من الربا لأن أو مثلا عقد فيه غرض نمنع منه ليش؟ لأنه يجر للشحناء. ممكن يجي واحد يقول لك أنا سأمتثله حتى لا أقع في شحناء مع إخواني، لكن إنما حقيقة المتابعة والطاعة تظهر في أي شيء، في الأمور التي تسمى أمور تعبدية محضة لا نعقل لها معنى. هنا الآن ما يجيش واحد يتفلسف ويقول هذا الكلام غير معقول لم أفهمه إذن هو حديث باطل. لا، المراد هنا أن يناقض صريح العقل، يعني يشهد العقل على بطلانه، لا يمكن أن يحصل. يعني مثلا يجي واحد لنقل يجعل النهار ليلا أو نحو ذلك، أو يعني يجي واحد يقول لك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت ذي الحجة أن نجعل الليل نهارا أو النهار ليلا، هل هذا ممكن؟ ما لا يمكن. كيف نؤمر بهذا؟ هذا نقوله هذا الحديث مناقض لصريح العقل، لأنه لا يتصور ولا يمكن لعاقل أن يقبل أن الله جل وعلا يأمرنا بأن نغير الليل نهارا والنهار ليلا ونحن لا نملك ذلك، وهكذا يعني. نعم، هذه كلها أشياء يعرف بها أن الحديث موضوع. الشيخ علي سأل هل يمكن بعض المحدثين أو بعض الناس يحصل له إحساس وشعور بأن هذا الحديث موضوع، هل يقبل هذا أو لا؟ إمام من الأئمة يقول لك أنا أشعر أن هذا الحديث موضوع، هل يقبل هذا أو لا؟ هو إمام، كانت حتى أنت تفهم الكلام اللي يفهم فيه معناته هو الإمام حتى.
يقول
الحديث يعني. لا، يقول لك هذا الحديث ليس عليه نور النبوة. ملكة تمشي لكن ليست كذلك، هي ليست مجرد إحساس، هي لتشربه للسنة النبوية وكثرة اطلاعه يشهد قلبه وينكر هذا الخبر ويقول هذا لا يشبه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فيها علامة وليست مجرد هكذا. أنت الآن أحيانا بعض زملائك أو أصدقائك ينقل لك أنه فعل أو قال، أنت لم تحضر، وبمجرد ما يقولوا لك فلان قال قل أبدا والله ما يصير والله ما يقولها فلان، يا أخي أنت حضرت؟ قل لأني ما حضرت. بما أنك كيف تحلف؟ تقول ما إيه نحلف والله مدى ليه؟ أيوة، لأنك تعلمه، تعلم حاله، تعلم ويعني تعرفه تماما، فتجزم بأنه لا يفعل. نفس الشيء بعض الأئمة لكثرة اطلاعه على السنة يكاد يقطع بأن هذا يقول هذا ليس عليه، ليس طابرا من مشكاة النبوة، وأحيانا يقول هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من حديث الحسن البصري أشبه، يعني من مواعظ فلان وفلان. هذه لا شك أنها لا يمكن أن تأتي هكذا، وإنما هي قائمة على النظر في الأسانيد أولا وفي المتون وفي الدراية بها. أي قال إن كان قد قالها فقد صدق، إن كان قالها. أيوة.
ثم النبوي تارة يسترع الظاهر وتارة يأخذ من جلال غيره كما السلف الصالح يأخذ مال السماء أو من السماء الجلال، أو يأخذ حديثا ضعيفا إسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج.
هذه الآن أنواع الأحاديث الموضوعة، أحيانا يكون المتن اخترعه المخترع، يجيب من عنده ويختلقه ويكذبه، زي ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل باذنجان في لقمة واحد، هذا اخترعه اختراعا، وتارة يأخذ كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم فينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أحد الأئمة السلف الصالح أو من قدماء الحكماء مثل اليونان وغيره، مثل المعدة بيت الداء، هذا كلام لبعض الفلاسفة اليونانيين وضعه بعض الوضاعين فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحكمة، يعني المهم أحاديث أو كلام يكون ثابتا عن الصحابة أو عن بعض الصالحين أو عن بني إسرائيل فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكون حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فيركب له إسنادا آخر. هذه الآن الأسباب الحاملة على الوضع، لماذا يضع الناس الأحاديث؟ الوضاعون لماذا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
إما عدم فيه كالزناد أو أو طالبة الجهل كبعض المتعبدين أو فرض العقلية كبعض المقلدين أو اتباع الهوى بعض الخلفاء أو استغراب لفقد الاجتهاد.
طيب هذه أسباب الوضع، إما عدم الدين كالزنادقة. الزنديق من هو؟ مش اللي كانوا مدايرين لنا الحمد بفضل الله جل وعلا إدارة مكافحة الزندقة؟ لا، نقولها توب الفم المليان، ما أظن يعني إلا كل واحد منكم كان مصنفا على أنه زنديق البعيد. الزنديق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا المنافق الخالق البعيد. ومن فضل الله على المسلمين في ليبيا أن كانت هذه الإدارة تسمى بمكافحة إدارة الزندقة، إدارة مكافحة الزندقة، حتى يعني يصرف اللقب عن أهل الخير وأهل الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش؟ يذمون مذمما ويشتمون مذمما وأنا محمد. كفار قريش لما كانوا يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا البعيد يستغفرون فيه اسم محمد، فلما يشتموه يقولوا البعيد مذمم فعل كذا، البعيد مذمم كذا مذمم كذا. فالله عز وجل يصرف في شتم الصحابة الكفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. الزنديق إذن هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هذا الآن يقدر يضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشكيكا للناس في دينهم، أولا يريد أن يخلص عليهم دينهم، وثانيا أحيانا بعض الزنادقة البعيد يضع أحاديث ظاهرة البطلان وظاهرة الكذب. ما فائدته مع أنها ظاهرة الكذب؟ يقول لأنه يريد إذا سمع الناس هذه الأحاديث يقول لك معناها فيها حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر له حديث صحيح يقول لك الله أعلم إحنا نعاش نعرف هل هذا صحيح ولا لا البعيد. ولهذا بعض الوضعين الزنادقة وضع حديثا يقول إن الله جل وعلا خلق فرسا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذاك العرق. هذا البعيد الآن، ولهذا الذهبي لما ذكر هذا الحديث قال لعن الله من وضعه، كلام باطل ظاهر البطلان. طيب إذا لماذا يضعونه؟ حتى يشكك الناس في الثواب. ذاك الخبيث الزنديق الذي أتي به ليقتل ويصلب في الزندقة، جاء به الخليفة العباسي هارون الرشيد، فلما جاء به وليضرب عنقه جاء فقام أي قال أين أنتم من 4000 حديث وضعتها فيكم، صومتكم يوم فطركم وفطرتكم يوم صومكم. يعني ادعى أنه وضع 4000 حديث وهو يريد يعني يساق ويضرب عنقه. ماذا رد عليه الخليفة؟ قال هيهات هيهات تعيش لها الجهابدة، عبد الله بن المبارك وإخوانه ينخلونها لك نخل. فهذا إذن مقصودهم هو تشكيك المسلمين في دينهم. أحيانا قال أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، بعض الجهال للأسف يكذب حسبة يحتسب الأجر في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذات نوح ابن أبي مريم اللي يسمى نوح الجامع وضع حديثا طويلا في فضل سور القرآن، كل سورة من سور القرآن وضع لها حديثا. فمثلا يقول لك من قرأ سورة الانشراح مثلا فكأنما جاء دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده مغضبا فسر عليه، ومن قرأ سورة البقرة، من قرأ آل عمران، سورة سورة من أول المصحف إلى آخره. لما سئل نوح ابن أبي مريم عن هذا قال وجدت الناس قد انشغلوا بمغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة فوضعت لهم هذا الحديث أحببهم في كتاب ربهم. يعني على تكذب هذا الحديث يرغب بالناس في قراءة القرآن. ولهذا بعض هؤلاء لما قيل له لماذا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نكذب عليه إنما نكذب له. أيوة ما يكذبش عليه ويكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. هل الدين الله جل وعلا وهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة لهؤلاء الجهال أن يكذبوا له؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا وهذا قد كذب عليه صلوات ربي وسلامه عليه فليتبوأ مقعده من النار. أو فرط العصبية كبعض المقلدين، وهذا للأسف يقع مثل الخلافات اللي بين بعض المذاهب، فيغلو في إمام المتبوع فيضع فيه الأحاديث رفعا له وحطا من غيره. يقول لك مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة سراج أمتي، وفي الطرف المقابل يقول لك سيخرج في أمتي رجل أشد عليه من إبليس يقال له محمد بن إدريس، يعني الشافعي رحمه الله. هذه أحاديث وضعها بعض المتعصبة في المذاهب، أو اتباع هوى بعض الرؤساء مثل قصة غياث بن إبراهيم الطحاوي، وضع له ذكر الجناح يعني ليسهل عليه اللعب بالحمام، أو الإغراب لقصد الاشتهار. بعض الناس لا يكتفي بالأحاديث المشهورة بين الناس، يريد أن يدعي أن له أحاديث يعرف ويروي أحاديث ليست عند غيره، يعني خالف تعراف، فهذا يدعي أنه يروي أحاديث. ما حكم هذه الأنواع؟ هل منها سبب يمكن أن يقبل ويكون جائزا فنجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وكل ذلك
حرام بإجماع ما يعتد به، إلا أن بعض الكردانية وبعض المنطقة لتوجد عن إجماع موضع التغريب والترتيب وهو خطر للجاهلية نشأ عن جهل، لأن التغريب والترتيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكفالة، وبلغ أن محمد بن عدي فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا كله حرام بإجماع من يعتد به، إلا طائفة التي سبق ذكرناهم أنهم بعض الجهال من الكرامية وبعض المتصوفة، يعني نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، يرغبون الناس في الدين، وهؤلاء اتفقوا. أما عامة أهل العلم فاتفقوا على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، بل حكي عن أبي محمد الجويني أنه كفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحقيقة فيه شيء من الغلو أن يكفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في حال واحد، لو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في تحليل الحرام وتحريم أو تحريم الحلال، يعني ادعى أو نسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد به تحليل الحرام أو تحريم الحلال، هذا يصل إلى الكفر، لأن أجل إجماع أهل العلم على أن من حرم الحلال أو أحل الحرام المجمع على من حرم الحلال المجمع على تحليله أو أحل الحرام المجمع على تحريمه هذا يكفر. لا هو الزنديق العادة هنا شنقال
الآن إما عدم الدين كالزنادقة،
إيه هو الآن الزنديق
اللي هو
يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لكنه يظهر ذلك يريد أن يتوصل إلى الطعن في الدين. أما النفاق عموما أعم، النفاق يمكن أن يكون خشية على نفسه فقط، خوفا من السيف فيظهر الإسلام ويبطن الكفر، لكن الزنديق يريد أن يتوصل من ذلك إلى الطعن في الدين، هذا يعني أشد من مجرد النفاق. نعم. واتفقوا
على تحريف رواية الموضوع إلا مقرونا ببيان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حدث عنه حديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم.
إذن وما حكم رواية الحديث الموضوع؟ روايته وليس اختلاقه، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم محرم مطلقا، لكن لو واحد روى حديثا يعلم أنه موضوع هل يجوز له أن يرويه وهو يعلم أنه موضوع؟ قالوا لا يجوز روايته إلا مقرونا ببيان أنه موضوع، يعني للتحذير منه. لو كنت في بيئة في مكان لو ذكرت أن هذا الحديث موضوع، ذكرت حديثا وذكرت أنه موضوع لم يفهم ولم يعقل منك ذلك لم يجد، لا بد أن يبين أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يحكى عن بعض الخطباء خطباء الجمعة أنه كان يذكر الأحاديث الموضوعة ويقول أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، فهو الآن كأنه تصريح بأنه موضوع لكنه لا يدري، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى، ويرى مضبوطة بشكل بوجهين، يرى يعني يجزم، ويرى يعني يغلب على ظنه، فكلا الوجهين يرى ويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، في رواية أحد الكاذبين بالتثنية، أحد الكاذبين يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الكاذب الأول الذي اختلقه، فصار سواء. يعني إذا رويت حديثا تعلم أنه موضوع ولم تبين وضعه فصرت في منزلة من اختلقه. وإذا ضبطناها بيرى يعني بالظن، فينبغي استدل بها أهل العلم على أنه لا يجوز للشخص أن يروي حديثا إلا إذا كان يجزم بأنه ليس موضوعا. أما مجرد التساهل بأن الأحاديث الضعيفة يعني تروى في فضائل الأعمال فهذا لا ينبغي. نعم.
والقسم الثاني من أقسام الموجود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المشهور.
القسم الثاني وهو ما كان فيه راويا متهما بالكذب وعرفنا من هو المتهم بالكذب فهذا يسمى بالمتروك. نعم.
والثالث المنكر على رأي، على رأي متى يستجد المنكر بين المخالفة، وكذا الراجع والخامس، فمن فحش غضبه أو كثرت غفلته أو ظهر فكره فحديثه منكر.
الثالث والرابع والخامس يعني فحش الغلط وفحش الغفلة والفسق، هذه الثلاثة يحكم على حديث راويها بأنه منكر إذا تفرد، لأن المنكر هو إما قسم المخالفة وقسم التفرد، فإذا تفرد راو شديد الضعف هو يسمى منكرا عند طائفة من أهل العلم، ولهذا قال الحافظ ابن حجر: وهو المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. طيب نقف هنا ثم نكمل في الدرس القادم إن شاء الله.
ودنا
ودك.
ألا.
الناظم رحمه الله لما ذكر المسائل التي ذكرها صاحب النخبة قال: ثم تما رد من الآحاد إما لسقط أو لطعن بادئ. يعني إذن المردود من الأخبار الآحاد الموجب للرد إما لسقط من الإسناد أو لطعن باد أو أي أو لطعن بدا في راو من رواة الإسناد. إذن موجبات الطعن وموجبات الرد إما طعن في راو أو سقط من الإسناد. فقال: فالسقط في إسناد متن إن ثقف، يعني السقط في إسناد حديث إن ثقف يعني إن وجد من أول فبالمعلق عرف. من أول فيه يعني نسختين، من أول فبالمعلق قد عرف. إذن إذا كان السقط من أول الإسناد فهو المسمى بالمعلق، في نسخة من أول فبالمعلق قد عرف أو من أول فبالمعلق عرف، الاثنين تمشي، الاثنين يمشي وجهين. ولهذا قال: الأصل وسقطت قد من باء وجيم وذال ولا يستقيم الوزن دونها، والصواب أنه يستقيم ولا لا. فالسقط في إسناد متن إن ثقف من أول فبالمعلق عرف، وإن بإثر تابع تراه، يعني إذا كان السقط بإثر يعني بعد تابع بعد التابع تراه، والمتن ما يرفعه سواه، يعني والمتن يرفعه من التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يسمى؟ فذلك الذي يسمى مرسلا. إذن وإن بإثر تابع تراه السقط، يعني إن رأيت السقط يعني بعد التابع وهذا المتن لا يرفعه سوى هذا التابع فهذا الذي يسمى عند المحدثين بالمرسل. وإن تجده بين طرفيه جلا، يعني إذا وجدت السقط في أثناء الإسناد بين الطرفين لا هو في الأول ولا هو في الأخير بواحد براوي واحد فتمه منقطعة. طيب أو كان باثنين ففوق وقع
عليه السلام الله.
يعني إذا كان السقط واحدا في أثناء الإسناد ماذا يسمى؟ طيب أو كان باثنين. أما إذا كان باثنين ففوق وقع في أثناء الإسناد ماذا يسمى؟ مع التوالي فتحه بالمعضل. طيب والمنقطع ما هو؟ راوي واحد أو أكثر وهو لم يذكره لكن بشرط ليس على التوالي. مع التوالي فتحه بالمعضل. هذه الآن الأقسام: المعضل، المنقطع، المرسل، المعلق. أقسام للسقط باعتبار ايش؟ باعتبار موطن السقط. ثم السقوط منهما قد ينجلي، هذا الآن الاعتبار الثاني الوضوح والخفاء. ثم السقوط من الإسناد منهما ينجلي يكون جليا يدركه مزيد الاطلاع بعدم اللقاء والسماع. الجلي الآن يدرك بأي شيء؟ بعدم إمكان اللقاء وعدم إمكان السماع، هذا يسمى انقطاعا جليا. مزيد هذه يمكن أن تقرأ بوجهين: يدركه مريد للاطلاع، ويمكن يدركه مزيد للاطلاع، والأولى مريد. ليش؟ لأنه جلي لا يحتاج إلى كثير معرفة، ما يحتاج إلى زيادة في الاطلاع. لما ذكرنا أن الانقطاع يعرف بعدم اللقاء قال: من أجل تحتيج إلى التاريخ فمنه تبدو صفة الشيوخ. يعني لما نعرف التاريخ نعرف هل الرواة سمعوا من بعض أو لا، ويمكن أن يتوصل إلى الطعن في الراوي بالكذب بسبب معرفة التاريخ اللي سميناه اليوم ما ينزل منزلة الإقرار. هذا النوع الأول وهو الانقطاع الجلي اللي قال عليه: ثم السقوط منهما قد ينجلي. بعدين قال: وقد يكون خافيا فلا يقف عليه إلا من بحفظ يتصف. الخفي، انقطاع الخفي، هذا يحتاج إلى مزيد اطلاع، لا يطلع عليه إلا الحفاظ المتقنون. لماذا؟ لأن المعاصرة متحققة والإمكان ممكن، لكن يحتاج منك إلى إما تصريح من الراوي أو الكشف بالقرائن على عدم سماعه لهذا الحديث. قال: فما به يكون ذاك جاء بصيغة تحتمل اللقاء. يعني إذا روى الراوي بصيغة محتملة للسماع وهي إيش؟ قال وعن وذكر مثلا تحتمل اللقاء من ذي لقي فاز بالمأمول. يعني إذا حصلت الرواية هذه من شخص لقي من يروي عنه في الجملة وتبين لنا أنه لم يسمع منه هذا الحديث، ما حكمه؟ فهو المدلس، فهو المدلس من المنقول. إذا الحديث المدلس ما هو عند الناظم وعند الحافظ بن حجر؟ هو الحديث الذي رواه راو عمن لقيه وهو لم يسمع منه هذا الحديث موهما أنه سمعه منه. طيب: وما به الخفي أيضا حصل بما يكون للقاء محتملا، معاصر ويمكنه اللقاء. هذا عند الحافظ بن حجر ماذا يسمى؟ مرسل خفي، وعند الجمهور من التدليس. قال: وما به الخفي أيضا حصل بما يكون للقاء محتملا ممن يكون عن معاصر النما وما له به لقاء علما. يعني معاصر ونما، يعني روى أضاف الحديث إلى من ليس لم يثبت له لقاؤه، فماذا نسميه؟ فالمرسل الذي خفي إرساله وما اختفى عن حافظ مثاله. يعني هذا اللي يسمى عند المحدثين بالمرسل الخفي، ومثاله مشهور معروف عند المحدثين. ثم انطلق إلى الطعن فقال: والطعن إن يكن لكذب الآثر وظهرت قرينة للناظر. الآثر الراوي كذاب، لكن يكذب في ماذا؟ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وظهرت قرينة لمن ينظر فيه تصدق أنه كذب
تشعر أن ما روي مصنوع فذلك المروي هو الموضوع. طيب وإن يكن حصوله لكثرة غلط أو لفسق أو لغفلة وإن يكن لكونه متهما فسمي بالمتروك ما له نما. إذا كان الراوي مش كذاب إنما متهم بالكذب فسمي الحديث الذي رواه المتهم بأي شيء بالمتروك. طيب إذا روى الراوي الفاسق أو فاحش الغلط أو فاحش الغفلة ماذا نسميه؟ قال وإن يكن حصوله لكثرة يعني حصول الطعن في هذا الراوي لكثرة غلط أو لفسق الراوي أو لغفلة أو لغفلة أو لكثرة الغفلة فذلك المنكر عند طائفة وقد يكون الطعن للمخالفة وهذا ما سنأخذه في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.